السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي أسرة واحدة. نحن في دولة الكويت، وتحديدا في ضيافة الدكتور محمد الطبطبائي عميد كلية الشريعة بجامعة الكويت، فأهلا ومرحبا بالجميع، ونرحب بالدكتور محمد. حياك الله دكتور.
أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام في هذا البرنامج.
كل عام طيب، تقبل الله طاعتكم. الله الله يحفظكم دكتور محمد. تعود الجميع، تعود المشاهدين مع جميع ضيوفنا الأكارم على أن يكون في بداية الحلقة بطاقة تعريفية يتعرفوا من خلالها بالدكتور محمد الطبطبائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حقيقة سعيد بهذا اللقاء الجديد من نوعه. والبطاقة التعريفية محمد عبد الرزاق السيد إبراهيم الطبطبائي، من مواليد الكويت، بالميلاد يعني راح أعطيكم 1967، وطبعا ولدت في الكويت في الحي القبلي. أعتقد أنا من أواخر المواليد التي تمت في الحي القبلي، وهو الأحياء القديمة اللي في الكويت. ثم بعد ذلك حصلت هذه يعني النهضة العمرانية اللي احنا شفناها، والمدينة الآن كل منازلنا القديمة أذكرها. خرجت وأنا طفل صغير عمري 6 سنوات تقريبا من المدينة القديمة، مدينة الكويت الآن ما حد يعرفها ولا حد شافها، يعني لأن الآن عبارة عن أرض مسطحة. وأتينا إلى هذه يعني البيوت الجديدة والحديثة في تصميمها. و بالنسبة لي متزوج، لدي 5 من الأبناء والبنات، وإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن يكتب الصلاح لهم جميعا.
ما يعوضك الحنين دكتور للقرية وللقرية القديمة،
لأن أفرح عندما أذهب إلى المسجد القريب من هذه المنازل، لأن المنازل الآن غير موجودة، هي أرض. وبقي المسجد باعتبارنا ما يمكن إزالة هذه المساجد، فبقي المسجد وأصبحت بيوتنا القديمة عبارة عن ساحة رملية. فعندما الواحد ينظر إليها يقول سبحان الله، كم من أسرة عاشت في هذا المكان، وهل يظن من عاش في هذا المكان بأنه يوم من الأيام سوف تكون بهذه الصورة ولا يبقى من هذا المكان إلى المسجد؟ أنا أذكر نفسي وأنا ألعب في هذه الأماكن الطينية القديمة، فلم أتخيل يوم من الأيام أن سوف تكون بهذه الصورة. فكيف بالشخص الذي يعني عاش وطوال حياته ومات في هذه الأماكن القديمة في الكويت؟ فأنا أعتقد أن الواحد فينا يحن، ودائما أنا مع الأخوة المسؤولين على البلدية أقول ليت أن تعاد على الشكل القديم، ويكون هناك درس لنا جميعا كيف كنا وكيف أصبحنا، ولابد أن نحافظ على هذه النعمة العظيمة التي نحن فيها. فلذلك أنا يمكن أختلف عن غيري من الأخوة اللي ما أدركوا هذا العهد. عندما تأتي أسر فقيرة ونعيشة في بيوت طينية ونحو ذلك، سواء في أفريقيا أو في غيرها، أقول لهم بأن إحنا كنا كذا، احنا في يوم من الايام كنا في هذه البيوت البسيطه المتواضعه، حكاما ومحكومين كنا في هذه البيوت المتواضعه، يعيش فيها الشريف والمتوسط وعامه الناس تعيش بهذه الصوره. فانعم الله عز وجل علينا، فنعم الله عز وجل لا حد لها، وانتقلنا من هذه البيوت الى القصور المشيده بخطوه واسعه جدا، لما انتقلنا من هذا البيت إلى هذه الفيلا الحديثة التي نحن نعيشها في هذا العصر.
هل باعتقادك دكتور أن بانتقالكم إلى هذا العهد الحديث يعني في بعض العادات والتقاليد اللي كانت جميلة فقدت؟
طبعا هناك الارتباط أقوى، لأن المنازل ترى كانت صغيرة في السابق مو مثل اليوم، فالارتباط وكون الإنسان خارج المنزل أكثر من كونه داخل المنزل. اليوم من النادر أنك تجد الناس خارج المنزل، الارتباط مع الآخرين قرب المسجد من المنازل، فلا شك بأن الأمور تغيرت. كذلك لما ينتقل الإنسان يبدأ بالتعرف على الجيران الجدد ونحو ذلك من الأمور التي لا يستطيع يمكن يتكيف معهم في البداية بخلاف السابق. أعتقد بأن فقدنا أشياء كثيرة، ولكن لكل شيء إيجابياته وسلبياته، ولو تحدثنا عن إيجابيات كثيرة منها الرفاهية التي نحن فيها، أما السلبيات الروابط الاجتماعية، كثير من أصدقاء الأوفياء الذين يعني الإنسان كأسر تعرفنا عليهم يفقدهم بهذا الانتقال أو تقل الرابطة مع هؤلاء الأسر.
نشأتكم دكتور محمد الله يحفظكم كانت يعني بدايتها في المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، كيف كانت؟ وهل هي كانت في مكان واحد أو كانت متنقلة؟
طبعا بعد انتقالنا إلى هذه المنطقة دخلت المدرسة الابتدائية في هذا الحي، تبعد مسافة بسيطة جدا، ثم بعد ذلك المتوسطة، وكانت مشتركة لأن الكويت تركات بسيطة في السابق، مشتركة ابتدائي ومتوسط، فدخلت الابتدائي، ثم بعد ذلك في المتوسط فصلنا عن المرحلة الابتدائية، كثرت الناس شوي، فدرست كذلك في نفس المنطقة، ثم بعد ذلك المرحلة الثانوية في نفس المنطقة وهي منطقة الخالدية. بعد أو ليقل في السنة الرابعة الثانوي، ونحن كما تعرفون بأن نظامنا القديم أربع سنوات، تغير هذا النظام اليوم. في الرابعة الثانوي بدأت هنا أفكر في المستقبل في الدراسة، إلى أي اتجاه سوف أكون وسوف أواصل الدراسة، فبدأت بالتفكير بشكل جدي، ولكن اتخذت القرار من نصف السنة أو في منتصف السنة في المرحلة الرابعة الثانوي بأني سوف أكون في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المملكة العربية السعودية. فهذا القرار كان بحمد الله واضح بالنسبة لي، وسبب اتخاذ القرار يعني يمكن تبادر الذهن لماذا يعني تم اتخاذ القرار بهذه الصورة، لأن عندي أخ أكبر مني بسنة سبقني إلى جامعة الإمام محمد بن سعود، وارتباطي فيه وثيق جدا، ففقدته في حياتي لأني أنا أعيش معه في غرفة واحدة، ففقدته في حياتي، وكلما أتي للكويت شلون الأوضاع، الأوضاع ممتازة وعند الأصدقاء، وكذلك التحصيل العلمي الشرعي الممتاز، فأتت الفكرة إلي بشكل يعني قوي جدا أن ألتحق بهذه الجامعة. وفعلا يعني عندما انتهيت من الثانوية العامة الأمور كانت واضحة، انتهيت من الثانوية العامة، قمت بالتسجيل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والتحقت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المرحلة الجامعية.
وبعد هذه المرحلة
طبعا جلست في جامعة الإمام 4 سنوات اللي هي السنوات المعتادة، وأستطيع أن أقول بأن هي أجمل سنوات الإنسان هي سنوات المرحلة الجامعية.
أثناءها كنت متزوج أو
لا؟ طبعا أنا ذهبت عمري 17 سنة.
يمكن لأجل هذا كانت هي الأجمل؟
لا بالعكس يعني لكن أعتقد بأن السبب هي قلة المسؤولية. لما الواحد فينا مسؤوليته في الحياة مجرد المذاكرة والنجاح، والدولة مشكورة، الكويت أنا منحة كنت من الكويت إلى المملكة العربية السعودية، توفر لك الجانب المادي بالإضافة إلى ما كان يمنح للطلبة في جامعة الإمام محمد بن سعود. فإذا ليس هناك مسؤولية مالية، وإنما فقط مسؤولية المذاكرة. وإذا كان يعني كان الإنسان حريص على المذاكرة، ونحن لماذا تفوقنا في المرحلة الجامعية ودائما يشاع بأن نحن كنا من المتفوقين وهؤلاء مجموعة متفوقة؟ لقلة المشاغل هناك، أتينا لهدف واضح، الحمد لله الجدية التي منحنا الله عز وجل إياها، فكنا متفوقين في هذه المرحلة وجادين في التحصيل العلمي، بالإضافة إلى وجود المجموعة الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها معنا في هذه الفترة متجانسة، وكنا في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم. ولا شك بأن الشيخ محمد بن عثيمين يعتبر رحمة الله عليه كان رمزا للعلم والسلوك والخلق لجميع الشباب في ذلك الوقت في منطقة القصيم بشكل عام، بسبب كثرة ارتباطه يعني ارتباط الوثيق بالشباب واحتضانه للشباب، لأنه هو يختلف عن غيره من العلماء والمشايخ. فلن أتكلم عن بروز العلمي، أتكلم عن الجانب الاجتماعي الموجود لدى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في ارتباط الوثيق مع الطلاب. فتجد كل طالب من الطلبة لا علاقة مع الشيخ، يعني يشعر بأن هناك علاقة قريبة جدا. لم نسكن في المدينة التي فيها الجامعة، وإنما سكننا في المسجد بقرب من المسجد للشيخ محمد بن عثيمين حتى نكون على مقربة من الشيخ ومن توجيهاته. المرحلة الجامعية كما ذكرت لك أجمل مرحلة، وأنا أعتقد بأن التحصيل العلمي في المرحلة الجامعية أهم تحصيل للإنسان في طلب العلم، خصوصا بالنسبة لي أنا، لأني دخلت المدرسة وأنا صغير. إذا أردت أن أحدثك ليش دخلت وأنا صغير؟
لأني أنا استغربت أنت 17 سنة دخلت رحت الجامعة. كانت
أنا لمت أن برنامجكم هذا ممكن الواحد أو له طابع آخر. نحن كما دائما أقول إحنا في الكويت سابقا يعني الأمور بسيطة جدا. فلما أخي أدخلوا للمرحلة الابتدائية أنا بالنسبة لي جلست في البيت، فالبيت قالوا لماذا يجلس في البيت بهذه الصورة، ليش ما ندخل المدرسة؟ فقالوا لهذا قالوا طفل صغير، قال مين خالف يعني طفل صغير يدخل المدرسة، إذا مشى مشى إذا ما مشى يعني يتقوى. فراحوا إلى الأخوة المسؤولين في والدي رحمه الله، راح إلى أحد المسؤولين فقال له ابني بندخل المدرسة، قال صغير قال مخالب دخله، فقالوا له إن شاء الله، فدخلوني المدرسة وأنا صغير، ولكن لم يكن ذلك عائقا بفضل الله عز وجل، فقط العائق أني كنت صغير في الصف، يعني هذا العائق الوحيد. أما يعني التحصيل الحمد لله من المرحلة الابتدائية كنت متفوق ما شاء الله على الفصل، فلم أنزل عن الخمسة الأوائل، يعني تردد بين الأول وبين الثاني وبين الخامس بحسب يعني الفصول، وهكذا في المرحلة المتوسطة. فلما انتهيت من المرحلة الثانوية كنت صغير يعني نسبيا مع من هم معي في هذه المرحلة، فلذلك ذهبت إلى الجامعة وأنا صغير حتى لا أقود سيارة، يعني أحتاج إلى شخص يوديني معاه إلى الجامعة ويأتي من الجامعة. يعني هذا جعلني كذلك أتخرج من الجامعة وأنا في سن صغيرة، وأتزوج وأنا في سن صغيرة.
ماذا تذكر الدكتور الله يحفظكم من مواقف كانت لكم مع الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله؟
يعني الموقف الذي لا أنسى مع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، الوصية التي أهداني إياها، هذه الوصية هي وصية للإنسان في حياته بشكل عام. قال لي بأن إذا رجعتم إلى البلد عليكم بالإصلاح، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالحكمة والموعظة الحسنة كما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدتم خطأ في المجتمع فلا تتناولوا الشخص نفسه ولكن تناولوا الموضوع، لأنكم إذا تناولتم الشخص نفسه سوف يكون لكم خصمان، الشخص والموضوع، وسينتصر لنفسه، ولكن إذا تناولت الموضوع دون الشخص سوف تتناول هذا الشخص وغيره ممن يشاركه في هذا الرأي، ولا تكون هناك أمور شخصية. وفعلا يعني هذه لنقول هذا التوجيه الذي وجهني إياه، وكان زميلي في الدراسة الشيخ عثمان الخميس حفظه الله، وهو أحد كان بارزين لدينا في الفصل ومعي في الغرفة في يعني السكن طوال فترة الدراسة، استفدنا من هذا التوجيه. والشيخ محمد رحمه الله عندما قال لنا هذه نقول هذا التوجيه هو أراد المصلحة لنا، وفعلا كان ذلك دافع للدخول في المجتمع، وإلى الآن لم أرد على شخص بعيد.
ما شاء الله.
يعني ما في يعني، وهناك انتقادات واختلافات وجهات النظر موجودة، يعني خصوصا للمكثرين من أمثالي. يعني أنا عد نفسي مكثر ولازم أقلل شوي. فأعتقد بأن الإنسان لا يخلو من الخطأ، أو كذلك يمكن يكون هناك خطأ في وجهة النظر الأخرى، لكن أحرص على أن لا أرد على الإنسان بشخصه، وإنما أرد على الفكرة. وهذه من حقيقة الأمور التي لا أنساها من الشيخ محمد. أما الأمور الأخرى، الشيخ محمد رحمه الله دربنا ونحن صغار، وأنا فعلا يعني عد نفسي كنت صغير لما بدأت في طلب العلم الشرعي، والعلم الشرعي أمر ليس بالهين، يعني ليس اللغة العربية نبتدأ فيها أو الكتابة أو القراءة، وإنما العلم بقال الله وقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فدربنا على احترام وجهات النظر. فكنا احنا صغار يعني بهذا السن لنقول الشباب وبداية طلب العلم، يمكننا من الاختلاف معه في وجهات النظر. عندما نبدي وجهة نظر يقول هذه وجهة نظرك، أنا وجهة نظري لا، أنا وجهة نظري يعني بالنسبة لي أمام الشيخ والذي يكبرني بنصف قرن يمكن، يعني أنا أمام وجهة نظر المفروض لا. يعني لما يقول لك مثل هذا الكلام فيه تشجيع،
تربية فعلا
وتربية لنا. الآن لو يخالفني من يخالفني أقول له هذه وجهة نظرك. فحقيقة إحنا تدربنا وتربينا على المشايخ. إذا ما كنت محضر جيد عند الشيخ محمد أحاول أني ما أظهر نفسي، أنخش شوي لأن من طريقته أنه يسأل. فأنا بالنسبة لي يعني إذا ذاك اليوم يعني ما حضرت للدرس، وحقيقة أنا من المهتمين في درس الفقه، ووجدت نفسي فعلا بأن الجانب الفقهي قريب من نفسي ومن اهتماماتي، وهذا الذي تخصصت فيه، وإلى الآن وأنا في هذا الميدان الفقهي من تلك السنة بالميلادي 1984 إلى يومنا هذا اللي هو يوافق 1404 إلى يومنا هذا، وأنا متخصص في الجانب الفقهي، واستفدت كثيرا من الشيخ محمد بن عثيمين. بالنسبة للجامعة كانت العلاقة متميزة مع أعضاء هيئة التدريس هناك، وزادني فخر حقيقة بعدما غادرت جامعة الإمام في القصيم بأن بدأ الأساتذة يذكرون بأن أنجب الطلاب الذين كان لدينا فلان الفلاني، ويأتيهم شخص ويسألهم من الكويت فيقول تعرف فلان اذهب إليه فهذا من أنجب طلابنا. فأنا بديت يعني حقيقة تشجع أكثر
وتحس بالمسؤولية
وأشعر بالاعتزاز، وأشعر بأن يعني وضعوا علي أمانة كبيرة. ثم بعد ذلك أتت الفكرة في السنة الرابعة في الجامعة أني أواصل الماجستير والدكتوراه. سوف أقول لك موقف ظريف. كنا مجموعة من الطلاب في شقة وماني محدد الأسماء، فذكرت لهم بأني أنا راح أواصل الماجستير والدكتوراه، فالكل اعترض علي قال لي لماذا تواصل؟ لا أنت خلاص انتهيت مرحلة جامعية، الآن تعود إلى الكويت ويعني تقوم بإيصال المعلومات اللي أنت أخذتها. فقلت لهم أنا راح أواصل الدراسة، عرضوني الأخوة المهم وأعرفهم كلهم الأخوة اللي عرضوا، واصلت الدراسة في الماجستير والدكتوراه، والحمد لله يعني أتيت بها في أسرع وقت بالنسبة لإخواني والزملاء الذين كانوا معي. ثم رجعت إلى الكويت مرة أخرى فالتقيت بالمجموعة فقالوا لي ترى أننا بنواصل دراستنا الحين. قلت لكم معنا، قلت لكم البداية واصل الدراسة الحين لما أنا جيت وخذيت الدكتوراه تبدون تسألوني شلون نواصل دراستنا. فكانت وجهة النظر في السابق غير اليوم، تستغرب أن قليل من يفكر في مواصلة دراسته سنة 1408 88 قليل من الأشخاص اللي يفكر أن يواصل ماجستير ودكتوراه. ولكن أنا عجبت بأساتذتي وتمنيت أن يكون مثلهم. يمكن غيري يفكر في عودته إلى البلد ويفكر في عمله يفكر في حياته، أما أنا بالنسبة لي يعني كنت أفكر في هذا القدوة وكيف أن يكون متابع لهذه القدوة. وإلى الآن لم أترك الصلة بأساتذتي في المرحلة الجامعية،
ما شاء الله.
إلى الآن أتصل معهم بشكل سنوي، بل أذهب لزيارتهم سنويا،
ما شاء الله.
أزورهم في بيوتهم، وعلاقتي معهم إلى يومنا هذا. ثم انتقلت مرحلة الماجستير، فإذا بمجموعة من العلماء لا يقلون مكانة عمن كان في الغصين، فذهبت إلى المعهد العالي للقضاء. المعهد العالي للقضاء أنا قبلت في المعهد العالي للقضاء وكلية الدعوة في جامعة الإمام في وقت واحد. فقيل لي بأن كلية الدعوة أيسر في الدراسة من المعهد العالي للقضاء، فسألتهم سؤال: هل كان في أحد من الأخوة من الكويت دخل المعهد العالي للقضاء؟ فقالوا لا، أول واحد يتقدم. هل في أحد دخل إلى كلية الدعوة؟ قال نعم، في مجموعة من الأخوة كانوا سبق أن دخلوا قبلي في كلية الدعوة. فقلت لهم إذن سوف يدخل المعهد العالي للقضاء. قال بس هذا صعب. قلت لهم في ناس مشوا؟ قالوا نعم. قلت لهم إن شاء الله أنا مثلي مثلهم، وإن شاء الله رب العالمين، رغم أني أنا قلق كنت، يعني قلق شلون أمشي. المعهد العالي للقضاء فعلا مثل ما قالوا صعب، على الأقل أتكلم عن أيامنا، ما أدري عن الوضع الآن، ما أستطيع أن أقول صعب أو غيره. اللي دخلوا معنا 50، واللي نجحوا بالدور الأول 10 بس،
من
50، وعشرة نجحوا في الدور الثاني، 30 تسربوا. أما اللي خذوا الماجستير يعني قلة قليلة جدا، لأن هناك من تعثر في كتابة الرسالة، وفعلا يعني المعهد العالي للقضاء في جدية وفي مجموعة من كبار العلماء مثال الشيخ عبد الله بن غديان والشيخ صالح الفوزان، وإن كنت لم يدرسني يعني في المعهد ولكن كان موجودا في المعهد، ومجموعة من كبار العلماء عبد الله الشيخ عبد الله المطلق، مجموعة حقيقة يعني من العلماء الكبار. وإذا كنت تأثرت كثيرا في المرحلة الجامعية بالشيخ محمد بن عثيمين، فقد تأثرت كثيرا في مرحلة الماجستير بالشيخ سعود البشر.
نعم.
كان وكيل المعهد ثم صار مديرا للمعهد، وتأثرت كثيرا بأخلاقه وتوجهه، وحقيقة استفدت منه كثيرا في هذه المرحلة، واعتبر نفسي من المتأثرين منه جدا في مرحلة الماجستير وكذلك الدكتوراه، رغم وجود مشرف آخر إلا أن كانت توجيهات الشيخ سعود البشر. لا يعني أني ما تأثرت في الجميع، تأثرت في الجميع، ولكن من ناحية الفكرية السلوكية أستطيع أن أقول في المرحلة الجامعية الشيخ محمد بن عثيمين، ومرحلة الماجستير والدكتوراه الشيخ سعود البشر، وكلاهما يمتاز بالخلق الكريم، وهذه الأخلاق الإسلامية الحقيقية. ورغم أن الجميع إن شاء الله نظن فيه الخير، ولكن فعلا تميز كل منهما بالتواضع والتواصل، ونحن لما نكون طلاب صغار ونشعر بهذا التواصل مع مشايخنا نسعد بهذا الأمر. راح أذكر لك حادثة في مرحلة الماجستير. لدينا شخص اسمه علي، ولن أكمل،
أنا واحد من الأخوان اسمه علي.
شخص آخر اسمه إبراهيم، وما راح أقول شنو اسمه، يعني حفاظا على السرية وحفاظا على يعني صداقتهم. في المرحلة في السنة الأولى أنا ما قلت لك إن نجحنا في الدور الأول 10. وكان في شخص هذا اللي اسمه علي من أكثر الطلاب حرصا على المحاضرات، إلى درجة إنه كان يمشي 160 من السكن إلى المعهد أيام ما كان في شميسي. وأنا قلت له يا أخي لا تمشي بسرعة، تذبح نفسك وياك منح، عنده واحد صومالي وعنده يعني أنت ذبحت نفسك وهالمنح اللي معك فتذبحهم على أساس أنك أنت توصل لكي تسجل ما يقوله المدرس، يعني ما يخالف يعني. يعني طوف 10 دقائق ربع ساعة، لكن لا تقتلي معاك تمشي 160 ولا. أنا من اللي أخبرني المنح اللي وياه قال ترى يعني الرجل هذا يمشي فينا سرعة، فكان حريصا حقيقة. وأنا لما تفوت المحاضرات أخذ منه، وعنده مذكرات، وفعلا آخر السنة خذيت منه المذكرات اللي تنقصني، ويذاكر في السكن فترة الاختبارات، أنا سكنت في السكن الجامعي، ويسير وهو يقرأ المذكرات، وكان في نافورة كبيرة حفرة، فأنا أخشى أن يسقط فيها، يعني ما ينتبه، دائما يذاكر وهو يذهب، فخشيت مرة أنه يسقط في النافورة، والحمد لله ما يعني هو منتبه، لأن مدار العين أو البصر أشمل من المذكرة. وعندنا شخص آخر اسمه إبراهيم، وأكتفي باسم إبراهيم. هذا طول السنة نايم، إذا جاء وقت التحضير أقول لإبراهيم قوم حضر، يعني قالوا اسمك. مرة من المرات الأستاذ وقف الدرس لأنه سمع صوت الشخير، فقال شنو الصوت هذا؟ فقلنا يا أخونا لو سمحت استيقظ، يعني ترى. وأنا كنت منزعج منه لأن اعتبره غير جاد، وإحنا جايين جادين وأعصابنا مشدودة لصعوبة المواد. لما رحنا إلى السنة الثانية، أنا بالنسبة لي خلصت آخر اختبار ورجعت إلى البلد، إلى الكويت، وما نظرت إلى النتائج. أتت النتائج واتصال، يعني اتصلت على بعض الأخوة قالوا لي مبروك النجاح، ولا سألتهم منه النجاح معي حقيقة، يعني لأن الخبر سوف يأتيني في المستقبل. لما بدت السنة في الفصل وجدت إبراهيم موجود، فقلت الحمد لله، يعني الحمد لله أنا ناجح. أول يوم ما لقيت علي، ثاني يوم ما لقيت علي، فقلت أكيد مريض. ثالث يوم قلت لهم علي وينه؟ ما أشوفه. قال أنت ما تدري؟ قلت له، قالوا علي رسب.
عجيب
هذا الشخص الحريص. فلما سمعت أن رسب حقيقة حزنت وايد، فدخل أحد أعضاء هيئة التدريس دكتور فاروق، فلما دخل علينا فرقت ما لدي من غضب، فقلت له يا دكتور كيف يكون المجتهد يرسب في هذا المعهد والشخص اللي نام طول السنة ينجح؟
ينجح نعم.
فتنحنح اللي وراي اللي هو أخونا، تنحنح ويعني بينا أنه ترى موجود، فأجابني حقيقة الدكتور مشكورا، قال للأسف أنه ما وفق في الإجابات، وكنا حريصين أن ينجح، لكن ماذا نفعل وهو لم يوفق في الإجابات؟ ما أدري أنا ما هو السبب في عدم توفيقه، يعني التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذا الشخص الذي هو إبراهيم من أذكى الطلبة، ولا يذاكر يعني إلا آخر السنة ساعة أو ساعتين، وهو الأول علينا كلنا،
ما شاء الله.
هذا الشخص اللي أنا كنت أعتقد أنه يعني أنه راسب. فسبحان الله بعض الناس لديهم ذكاء رغم قلة حرصهم، وبعض الأشخاص يعني رغم الحرص، لأن توفيق الخالق سبحانه وتعالى هو يعني مدار الأمر كله. ثم بعد ذلك انتقلت إلى الدكتوراه، والحمد لله ناقشت الماجستير في يعني فترة مبكرة كما ذكرت لك، نحن في هدف محدد.
لو دخلنا شوية في مجال العائلة الأسرة، أنا في أحد الضيوف في برنامج أسرة واحدة قلت له يا شيخ هذا محور راح نتحدث عن الأبناء والتعامل، قال لا والله يا أخي هذا المحور اترك لأني أنا مقصر فيه، لا تفتح علي باب. كيف يتعامل الدكتور محمد الطبطبائي الله يحفظه مع أبنائه؟ هل هناك في طريقة للحوار؟ هل هناك رأي واحد؟ كيف تكون التعامل معهم أو أنك دائما مشغول؟
أنا بالنسبة لي أحرص حقيقة على أن أكون قريبة من أولادي، وفي العام عندي شهر كامل لابد أكون مع أولادي خارج الكويت، هذا يعني انفصل فيه عن المجتمع الكويتي، يغلق هواتفي ويعني ارتباطي بالمجتمع أو بالكويت لا يكون إلا من خلال الأمور المهمة التي تأتيني من المكتب، أما المجتمع وغيرها أتركه. إلى المجتمع الذي أذهب إليه وسافر فيه، ويكون اتصالي مع الأخوة اللي هناك سواء في خطبة الجمعة أو في محاضرات أو نحو ذلك بقدر بسيط جدا، ولكن أكون بشكل يومي موجود مع الأولاد، أذهب بهم إلى المكان الذي يريدون ويمارسون هواياتهم. فأعتقد بأن هذا أمر مهم جدا وأحرص على تنفيذه في كل عام. ثم بعد ذلك نأتي إلى الأسبوع. لا شك بأن أي واحد فينا في هذا العمل، بين العمل الصباحي وبين اللجان والإجابة على أسئلة الناس، خاصة إذا أحسن الناس الظن بإنسان وأكثر من سؤاله، فسوف يكون ذلك على حساب الآخرين. الأول من يلحقه الضرر هم الأسرة، ولكن أنا عزائي بالقدوة. تستغرب، أنا بالنسبة لي أقول يا أولادي إذا طلعت بالتلفزيون لو سمحتوا شوفوا لأن هذه المحاضرة بقول لكم إياها، فأنتوا شوفوا الحين. فإذا طلعت أنا في التلفزيون، يعني مثلا على سبيل المثال في رمضان أنا عندي برنامج يومي قبل الفطور، فألزم أولادي إن لا، إذا أنا طلعت لازم إن يكون أنا على التلفزيون وتسمعون. ها، وأنا ما شاهد نفسي ترى بالتلفزيون، ولأني لو شاهدت نفسي أقول ليتي قلت هالكلمة، ليتني قدمت وأخرت. ولكن ألزم أولادي أن يشاهدون وأقول لهم ها شنو كان موضوع الحلقة اليوم. فأوجه أولادي من خلال التلفزيون واحد، لأن التوجيه يومي للمجتمع، وأولى الناس أولادي وأسرتي. الأمر الثاني، أنا أعتقد أفضل توجيه التوجيه من خلال القدوة. أولادي طبعا وأولاد كل أب ينظرون إلى تصرفاته. دائما أنا أقول بأن متى ما وصل الإنسان إلى ثقة الزوجة وثقة الأولاد وثقة الأخوة والأخوات والوالدة والأب، أنا والدي توفي رحمة الله عليه من يعني فترة طويلة، ولكن إذا حاز هذه الثقة من أسرته أنا أعتبر هذا هو النجاح، لأن هذه الأسرة هي التي تعرف بواطنك أكثر من غيرك من غيرهم. فهذه الأسرة متى ما نلت أنت ثقتها هذا مؤشر إيجابي، ونسأل الله عز وجل يعني منه الرضا والقبول. فأنا الآن يعني أذكر لك حتى أذكر جانب آخر. أنا بالنسبة لي يمكن بشكل يومي الصباح لجنة فتوى، وبعدين محاضرة في الفقه الإسلامي، والمساء عندي أحيانا اجتماعات. إذا رحت إلى مجالس، وأنا قليل الذهاب إلى المجالس العامة، لو سمحت عندنا سؤال الفلاني، وذاك يكون عندنا سؤال الفلاني، أذهب إلى الأسرة يعني الأقارب، لو سمحت عندنا الزكاة كيف نخرجها، الصيام هذا ما صام، أروح إلى البيت يقول لو سمحت عندنا
أقول
طيب أنا متى أتحدث في أمور الدنيا؟ نحن فأنا مرات أقول لهم يا جماعة شو علي، يعني أنا الحين طول اليوم كلها أسئلة، نبي خففوا علي شوي. فلما أذهب إلى البيت أجلس مع أخواتي ولا أجلس مع والدتي ولا أجلس مع الزوجة، تستغرب أني إذا سئلت في مسائل شرعية يعني أقول أنا ماني جاي أسأل في مسائل شرعية، يعني ما أظن منهم هذا الأمر، لأنك على الأقل تتكلم في مسائل يعني تريح قلبك أو من باب ترويح القلب، فتطلع من سؤال شرعي إلى سؤال شرعي إلى سؤال شرعي. فالواحد يحمد الله عز وجل أن يكون في هذا الشغل المبارك. ولكن أكلم الكلام أنا، يعني الواحد مرات يذهب إلى أصدقاء فانقلبت الجلسة إلى جلسة فتوى وهذه مشكلتي أنا، يعني أقول الحمد لله، يعني مشكلة، هذه المشكلة نعمة وليست مشكلة يعني الواحد يتضايق، ولكن أنت تأتي لكي تروح قلبك مع أصدقائك فتجدها انقلبت إلى يعني سؤال وجواب وسؤال وجواب. فلا يستطيع اليوم أحدنا أن ينفك عن الشخصية الفقهية أو الإجابة على أسئلة الناس. أنا قبل قليل طبعا زرت بعض الأخوة باتصال فقالوا لي يعني نريدك أنك تزورنا، وأنا كما ذكرت لك مقل في الزيارة. فلما ذهبت لزيارتهم أنا فقط جاي أسلم وفي المجلس وأمشي، فتحوا لي جلسة فقهية عندهم أسئلة في الزكاة وفي، ما أقدر يعني أني أقول لهم والله هذه ما هي مجلس جلسة فتوى، فتضطر أنك أنت تجيب على أسئلة الموجودين، وما ودك أنك تقوم ولم تجب على أحد من الموجودين، ولازم تعطي كل سائل حقه من الجواب. فيعني هذه من الأمور الإيجابية، ويمكن أن تكون بالنسبة لي في بعض اللحظات تكون سلبية، أو خلينا نسميها الضغط النفسي أحيانا.
بحاجة لا تغيير،
بحاجة يعني حتى بس تبي تشرب القهوة حتى تخفف شوي الأمر. هذا من جهة. الجهة الثانية أن يعني الأخوة اللي في هذا الميدان يكونون على مراقبة شديدة من قبل الناس في ذهابك وفي جيتك. مرة من المرات كنت أنا مسافر مع الأسرة، فوجدت بأن الكاميرات وجهت لي مع أسرتي، يصورون أولادي ويصورون يعني كنا إحنا نازلين من الطيارة، فالأسرة تتضايق حقيقة. لكن أنا قلت حق اللي معي يعذروهم، ما إحنا قاعد نتصور كلنا في كاميرات موجودة في المطار وموجودة في كل مكان، يعني لا الواحد لا يلتفت إلى هذه الأمور. لكن لا أخفيك أن تقيد من حركتك، حتى يعني ذهابنا إلى الأسواق أنا ما أستطيع أني يعني أذهب اجتماعيا، ما أستطيع أن تذهب من كثير من المواقع داخل البلد كنت أتمنى أني أنا أذهب لها، حتى لشراء بعض الحوائج ما أستطيع أن يذهب لها وأتحرج في الذهاب لها.
يالله صحيح. دكتور، الشخصية التي أثرت في حياة الدكتور محمد الطبطبائي.
أنا أعتقد بأن من الطبيعي أن يتأثر أحدنا بوالده. في صغري كنت أحاكي الوالد حتى في مشيته.
عجيب.
يعني كنت أحاول أن أقلده في كل شيء. و كان يلبس نظارة وأنا حاول أن يلبس النظارة، فكنت أحاكي في كل شيء. الوالد رحمه الله كان على خلق عالي جدا، مارس التجارة منذ طفولته وارثا ذلك عن والده، وهكذا إلى قبيل وفاته، وهو يعني وهو قد توفي في السنة 73، إلا أنه كان يعمل وبنشاط، وليس كما نرى اليوم من الإنسان يبلغ 45 عام ولا 50 عام تقاعد وجلس. فحقيقة أنا بالنسبة لي الوالد بداية التأثر بالجدية، يعني في هذه السن الكبيرة هو يمارس هذه التجارة ويعمل إلى آخر يعني نقول آخر أيام صحته، ثم بعد ذلك مرض وتوفي رحمه الله. المرحلة الثانية كما ذكرت لك هي المرحلة الجامعية. من الطبيعي نتأثر بأبرز العلماء، وكان أبرزهم الشيخ محمد بن عثيمين. ثم مرحلة الماجستير تأثرت بالشيخ سعود البشر، وكذلك الدكتوراه أكثر من تأثرت بهم، رغم أن الواحد تأثر أخذ من الجميع شخصيات متعددة، أخذ من الدكتور سعود البشر شيئا ودكتور آخر الجدية اللي نقول جانب معين من شخصيته تعجبك فتأخذها. الشيخ عبد الله غديان من الأشخاص تأثرنا بهم، مجموعة أشخاص تأثرنا بهم. فالطريقة التي سرت عليها بأني أنتقي وأحاول أن يعني إذا أحببت خصلة في عالم من العلماء أو شخصية من الشخصيات أن أكون بمثل هذه الشخصية، فأحاول أن أخذها قدر المستطاع، وأن كونها تكون طبع لك يمكن في صعوبة. ثم بعد ذلك عدت للكويت، فلما عدت للكويت أصبحت المثل المعاصرة لي موجودة هناك. وأكلمك بكلام أنا بأني أعتبر نفسي أنطلق انطلاقة جديدة، وتأثري بالمدارس الموجودة في التي سبق أني أخذت منها في جامعة الإمام محمد بن سعود في فترة طلب العلم. لذلك أنا دائما أقول بأن الإنسان الجانب الفكري هو القدوة في هذه المرحلة، مرحلة الجامعة والماجستير والدكتوراه لمن واصل مرحلة الماجستير والدكتوراه. فهؤلاء الذين ذكرتهم هم أبرز من تأثرت بهم، وإن كان أحيانا تأثر بعض الطلاب اللي معي، وفعلا تتأثر بأخلاق طلاب معك من يعني سعة الصدر وكذلك حسن التعامل مع الآخرين، أستفيد من الموجودين، والحمد لله يعني كانت الاستفادة كبيرة. كنت في مرحلة الماجستير، وكنت المتحدث الرسمي باسم المجموعة ككل، فإذا كان هناك طلب نذهب إلى الإدارة فما حد يتحدث، يقول أنت اللي تتكلم. فكنت ألطفهم عبارة لأن يعني تعرف الطلب يحتاج إلى عبارة لطيفة، فكنت ألطفهم عبارة ويتقبل مني المسؤولون في ذلك الوقت لحسن ظنهم بي بأني أريد يعني مصلحة وجاد في نفس الوقت، هم يعرفون قدر جديتي من خلال الدرجات، وكذلك اعتني بأن تكون عبارتي دائما عبارة جميلة، وألا أطلب شيئا إلا من خلال اختيار كلمات تتناسب مع هذا الطلب.
جميل. نذهب إلى فاصل نريحك شوية دكتور ونعود إن شاء الله. أيها الأخوة والأخوات، فاصل نعود بعده إن شاء الله لاستكمال حوارنا الماتع مع الدكتور محمد الطبطباء، يكون معنا الدكتور. الآن أنتم حفظك الله عميد كلية الشريعة في جامعة الكويت. نريد أن نتحدث عن هذه الكلية تحديدا وعن إدارتكم لها.
بالنسبة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت، هي الكلية الوحيدة التي تدرس العلم الشرعي، وفيها نحو 80 عضو هيئة التدريس، 65 منهم من الكويت، يعني هم كويتيون، والباقي من جنسيات متعددة. بالنسبة لنا في هذه الكلية، وبالنسبة لي هذه السنة الخامسة وأنا عميد لهذه الكلية، فقد مسكت مسؤولية عمادة كلية بعد مرور 4 سنوات لي في الكلية. أنا قبل أذهب إلى كلية الشريعة سابقا كنت في وزارة الأوقاف مدير الإدارة القانونية، لأن خرج كما ذكرت لك معهد العالي للقضاء، ثم انتقلت إلى الكلية، جلست 4 سنوات و3 سنوات منها مساعد للعميد، ثم توليت عمادة الكلية، وكانت هذه مسؤولية بالنسبة لي كبيرة جدا، خصوصا أن الموجودين كثير منهم سنة قريب من 70، فكيف تتعامل مع العلماء وتكون أنت أقول العميد عليهم؟ هذه أقرب عبارة، كيف تكون بهذه الصورة؟ أعتقد بأني حرصت أن أكون لست عميدا بل خادما له، وأعاملهم معاملة أظن بأن أكرم ما يمكن أن نعامل بها هؤلاء العلماء، وحرصت على هذا الشيء، لأن هؤلاء العلماء إن لم نقدرهم نحن فمن يقدرهم إذن؟ فلا يدخل أحد بموعد، ولا ينتظر أحد عند السكرتارية، والبيت مفتوح والمكتب مفتوح، ولا أظن أنني قلت لأحد لا، إلا إذا كانت الجامعة تقول لا فأحيل الأمر الجامعة حتى تقول لا، وإذا كان طلب مساعدة استطيع أن أقدمها أبادر بهذا الأمر، لأن طلبات المشايخ والعلماء يعني ماذا ستكون؟ يعني أمور أعتقد بأنها معقولة، وأمور إما يستحقونها أو هم قد ظلموا فعلا في بعض الجوانب.
ما تقبلني عندكم دكتور؟
أنا بعد لك أنت بتصير عميد؟
لا
أصير أنا يعني ترى أنا زرت الطلبة الكويتيين في مصر، فجلس مع أحد الطلاب يقول يعني أنا توني بادي، قلت له ايش رايك تبادل اختصر الزمن، لان يعني هذه المسؤوليه حقيقه ليست بالهينه، وفيها كثير من التبعات وطبيعه العمل البشري. واعجبني احد الاشخاص عندما كتب كتابا في الاداره قال بان اصعب منصب مر عليه، وهو قد ترقل في مناصب عده بين وزير وسفير وعميد كليه، اصعب منصب ان تكون عميد كليه حقيقه. لماذا أصعب منصب؟ لأن الذي يأتيك عالم يرجح بين الآراء، فأنت شلون تقنعه؟ هو جاي هذا ترجيحه، وإذا اختلف العلماء نحن نعرف أن الخلاف يكون شديد في الغالب لأنه مبني على قناعات موجودة. فلذلك فعلا أنا كنت مدير إدارة سابقا وكنت مساعد العميد وأصبحت عميدا الكلية. أعتقد بأن عمادة الكلية أمر ليس بالهين، ولكن إذا كانت نية الإنسان خدمة إخوانه بل خدمة الطالب والتباسط مع الجميع إخواننا مهما يكونون سواء كانوا من الطلاب أو من الموظفين، ودائما أنا أقول أنا لست عميدكم أنا أخوكم.
الله
شو اللي أنتم تبونه؟ وفي كل مرة أنا أدخل أقول لهم يا جماعة ترى ما أبيكم تجددوا لي، فيصرون لكن لا أتخلى عن المسؤولية لأن هذه مسؤولية في يعني خدمة العلم الشرعي. وجزاهم الله خير يعني الأخوة، يعني في الحمد لله المرة الأولى اختيار من الكلية من أساتذة الكلية، المرة اللي بعدها صار في إجماع فأتتني اللجنة قالوا إجماع بالتجديد لك. حقيقة خجلت من أن أرد ذلك فقبلت هذا الأمر وأتطلع إلى أن أفرغ للجان التي أنا دائما أحرص أن أكون فيها. أول ما أتيت إلى الكلية دائما أقول أنا ليس لدي وقت لأن أضيع في هذه الكلية، لابد أن أحقق إنجازات. هذه الإنجازات بداية لابد أن نزيد من الدراسة الشرعية في كلية الشريعة، لأن خريج كلية الشريعة بالعلم الموجود في ظني بأنه لايك، فزدنا الساعات من 132 ساعة إلى 143 ساعة. زدنا الساعات، قلت بأن لابد أن يكون هناك تخصص، ما يصير واحد يأخذ ثقافة، فجعلنا تخصصات أربعة موجودة: الفقه والسياسة الشرعية، يعني الفقه المقارنة السياسة الشرعية، والحديث والعقيدة. فجعلنا هناك الحديث والقرآن والعقيدة والدعوة، فكان هناك تخصص. كذلك جعلنا هناك التخصصات المساندة، ممكن لكي نفتح المجال ليأتي أكثر عدد ممكن من الطلبة، شريعة ومساند تخصص آخر. كذلك قلنا لابد نفتح الدكتوراه في كلية الشريعة، والحمد لله السنة الماضية أول دفعة دخلت إلى كلية الشريعة من في درجة الدكتوراه، وهي الكلية الوحيدة في جامعة الكويت التي تمنح درجة الدكتوراه.
ما شاء الله.
ولدينا إمكانيات في كلية الشريعة من الفصول الذكية المربوطة بالإنترنت غير موجودة حتى في كلية الطب أو كلية الهندسة. دائما أنا أقول بأن الفترات اللي يكون الإنسان فيها إما له أو عليه. إن جلست هذه الفترة تنظر إلى الإصلاح والمشاكل فقط سوف يأخذ هذا الأمر وقتك كله، ولكن تعطي كل شيء قدرة ثم بعد ذلك تركز في التطوير. أعتقد بأن التغيير الذي حصل في كلية الشريعة خلال هذه السنوات لم يكن ليتحقق لولا فضل الله سبحانه وتعالى وحده، وهذا دائما أنا أقوله، ترى فضل الله عز وجل وحده تحققت هذه الأمور. تغيير المقررات بموافقة الأقسام العلمية، شو أنت موافقة أقسام علمية حتى تغير مقررات؟ ترى أمر ليس بالهين، يعني يحتاج إلى لا أقول مناورة ولكن أقول إلى إقناع حتى نستطيع أن يكون هناك تطوير. ودائما أقول بأن احنا نيتنا خدمة هذا العلم، والحمد لله اليوم الكلية يعني لها أعتقد مكانة في دولة الكويت وتحظى بثقة من المسؤولين في الدولة وكذلك من أفراد المجتمع، ونأمل دائما أن تكون كذلك محل ثقة الجميع، والحمد لله يلتجئ الجميع إلى كلية الشريعة للإجابة على استفساراتهم الشرعية ويحسنون الظن في هذا الكلية.
ونحن نتطلع دكتور الله يحفظك إلى أن يتم التجديد لكم أعواما عديدة وأزملة مديدة وأنتم في صحة وسلامة.
الله يسلمك. هذا الأمر ترى ليس دعاء، يعني
لا نحن نطلب يا شيخ الله يحفظكم.
لدي أنا من الانشغالات حقيقة يعني خاصة في الإعلام، وأنا دائما أقول الإعلام أفضل وسيلة لالتقاء بالمجتمع وإفادة المجتمع، والناس من تحب الذي يحقق لهم الفائدة والنفع ولهم ولأسرهم. كل إنسان يعمل في كلية أنا أعتقد نفعه محدود، ولكن من خلالكم إذا أردت أنك تبادل المواقع.
لا. دكتور الله يحفظكم، الهدف القادم الذي تصبو إلى تحقيقه؟
بالنسبة لي أنا أشعر بتدارك الوقت، لي، ولدي كثير من الموضوعات التي أحب أن أكتب بها، أكتب فيها في مختلف الموضوعات. فقط أتمنى أن يكون هناك وقت أن أكتب في جوانب مختلفة. أولا أكتب تفسير للقرآن الكريم. تستغرب بأني أنا أكتب لنفسي ولا أكتب للآخرين، فلما أكتب هذا التفسير أول من استفيد هو الكاتب نفسه، لأني سوف أطلع على ما كتب ثم بعد ذلك أقدمه وأنشره، لأن عندي أفضل وسيلة لحفظ النشر حتى يبقى مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به. أما بالنسبة للأمنية التي يتمناها الإنسان لإخوان المسلمين، أن يعم الأمن والرخاء في دولنا الإسلامية بشكل خاص، ونحن نعيش في دول إسلامية أغلبها الفقر المدقع موجود فيها والمشاكل والتنازع الذي نرى في الدول المحيطة بنا. لا نريد أن نذهب إلى كذلك دول إسلامية بعيدة، الدول المحيطة بنا ما يوجد فيها من اضطرابات وقلاقل. الأمر الثالث، إذا أردت أن نتكلم عن أمنية لإخواننا ودعاء حقيقة توجه فيه الخالق سبحانه وتعالى أن يحفظ الشباب اليوم، لأن وسائل الإعلام، وعندما ننظر إلى اليوم الدش أو الهواء في أكثر من 300 قناة مجرد ريسيفر الذي يستقبل، وفيها التوجيه السلبي والإيجابي يمكن في بعض الأحيان. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا اللي يعني أمتنا الإسلامية، وأن تكون هذه الأمة الإسلامية مستقبلها خير من حاضرها. وكذلك لا يمكن يتحقق ذلك إلا من خلال تنشئة شباب متحمل للمسؤولية، وليس شباب منشغل في الرفاهية مثل الموبايلات ولا مثل التسلية أو غيرها، بل منشغل في التنمية للمجتمع. وأنا دائما أقول الإسلام تنمية، تنمية في البناء وتنمية في الحضارة، وهذا أفضل وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
الله يحفظكم دكتور. أنا في نهاية هذه الحلقة أتقدم لك بالشكر الجزيل، سعيد جدا أني أكون معك في هذه الحلقة، واعتبر الشرف لي والله دكتور. الله يحفظكم.
بالعكس، يعني أنا حقيقة سعيد جدا، وما قد ذكرته لكم في هذه الحلقة لم أذكره في أي مقابلة، لأن يعني طبيعة حلقتكم يعني حقيقة جديدة ومختلفة، وأعمل أني أكون قد يعني تناولت جوانب إيجابية في هذه الحلقة، ونتمنى للجميع حقيقة التوفيق والسلام.
الله يحفظكم، شكرا جزيلا، والشكر موصول لكم أيها الأخوة والأخوات على حسن استماعكم وإنصاتكم. إلى أن ألتقي وإياكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، إلى ذلك حين استودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.